بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على توقف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، تحدثت في اللقاء الماضي عن لوع أو لون واحد فقط من ألوان التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وفي هذا اللقاء أتكلم عن النوع الثاني، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أننا نؤمن بأن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فيجب علينا أو الواجب في حقنا أن نثبت ذلك لربنا كما أخبرنا هو سبحانه وتعالى عن نفسه. ولذلك أقول هذا النوع من التوحيد، وسأتكلم عنه بلون من التفصيل إن شاء الله تعالى، هذا النوع من التوحيد قام على أسس ثلاثة لا بد من ذكرها حتى نسلم بها، وبالتالي يسلم إيماننا في هذا الباب برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول ما هي الأسس الثلاثة التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات؟ الأساس الأول في ذلك إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من صفات، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى من صفات. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واسمحوا لي أن أنقل أو أن أذكر هنا نقولا عن أئمة أهل العلم في هذا الباب كي يطمئن إخواني إلى أن هذا ليس كلاما من عندي، وإنما اعتمدت فيه على كلام أهل العلم من خلاصة أهل السنة والجماعة. ابن تيمية يقول في هذا الأساس الأول: الأصل في باب الصفات أن يوصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا. لماذا؟ لأن العقول عاجزة عن معرفة ذلك، فالرب سبحانه وتعالى غيب، لم يرى أحد منا ربه، وبالتالي لا نستطيع أن نعرفه أو أن نثبت له صفة أو اسما إلا إذا أخبرنا به في كتابه أو صح الخبر به عن نبيه ومن يوحى إليه منه سبحانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنثبت لله إذن ما أثبته لنفسه وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. ده كلام ابن تيمية. هناك عالم آخر أبو إسماعيل عبد الرحمن ابن إسماعيل الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول عن أهل الحديث وعن أهل السنة والجماعة: أصحاب الحديث، انتبهوا لهذه الكلمات الدقيقة لأنها غالية، تقرر الحق في هذه المسألة العظيمة. أصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما وردت الأخبار به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل وعلا منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الأساس الأول أصل في الإثبات والنفي. نثبت ماذا؟ الأساس الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه. إذا وصف الله لنا نفسه بشيء آمنا به، طالما أنه في القرآن الكريم أو صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نفى ربنا سبحانه وتعالى شيئا عن نفسه، نفى السنة والنوم والعجز وغير ذلك، فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. وبالتالي أقول لا يجوز لنا أن ننفي شيئا أثبته الله لنفسه أو نثبت شيئا لله نفاه رب العباد سبحانه وتعالى عن نفسه. والأئمة كلهم على ذلك، الأئمة كلهم على ذلك. اسمعوا ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا الإمام الشافعي يقول لله أسماء جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد من الخلق وقد قامت عليهم الحجة أن يرد شيئا مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. وأكتفي بالحقيقة بهذا يعني الأساس الأول، أكتفي بهذه النقول في بيان أو إثبات هذا الأساس الأول. إذن الأساس الأول إثبات، هذا واجب علي وعليك، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكذلك ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأساس الثاني اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وأن صفاته سبحانه وتعالى كلها كاملة عليا. فأهل السنة والجماعة الذين سلكوا منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعتقدون جازمين أن الصفات التي وصف الله بها نفسه وكذلك الأسماء التي سمى سبحانه وتعالى بها نفسه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي أحسن الأسماء وأكمل الصفات. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تلاحظون في الآيتين أن الله تبارك وتعالى وصف أسماءه سبحانه وتعالى بالحسنى. في آية ثالثة: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الإيه؟ الحسنى. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في ذلك: صفات الله تبارك وتعالى كلها كمال، كلها كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكمل الأسماء، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وعلى ذلك جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على ذلك. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، أنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالحقيقة يعني رب العباد سبحانه وتعالى له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها جل في علاه، وقد ذكر ذلك وأثنى سبحانه وتعالى على نفسه به. إذن الأساس الأول إثبات الأسماء والصفات لرب العباد سبحانه. الأساس الثاني الاعتقاد واليقين أن هذه الأسماء وتلكم الصفات هي أفضل وأحسن وأكمل الأسماء والصفات. الأساس الثالث دي مقدمات يجب أن نلاحظها في حديثنا عن الأسماء والصفات. الأساس الثالث أن ما ثبت لله تبارك وتعالى من أسماء حسنى وصفات علا هو سبحانه وتعالى فيها منزه عن التمثيل والتشبيه، لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه، وهذا معلم واضح أو منهج سليم كريم كبير عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يشبهون الله بخلقه، وهم يعتمدون على النصوص فقط الواردة في كتاب الله، والقرآن الكريم نص على ذلك في آيات كثيرة. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل في علاه ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم لله نظير أو كفء سبحانه وتعالى جل في علاه؟ فالقرآن يقرر أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أيضا شارح الطحاوية يقول اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أهل السنة جميعا لا يشبهون الله بخلقه، وقد كذب عليهم من زعم أنهم وقعوا في رجس التشبيه، هذا محال عندهم بحال من الأحوال. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر يقول وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى جل في علاه يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. شيخ الإمام البخاري رحمه الله نعيم بن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه لون من ألوان التشبيه. إذن هذه مقدمات في الحقيقة تحت يعني أو تتعلق ببداية حديثي عن الإيمان بأسماء الله وصفاته. أقول الإيمان بالأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس، يقوم على ثلاثة أسس: الإيمان بكل ما أثبته الله لنفسه وصح به الخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإيمان والاعتقاد الجازم أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفات الله تبارك وتعالى كلها عليا. الأساس الثالث والمهم أيضا أن الله فيما ثبت له لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى جل في علا. أنا أود أن أضرب مثال على ذلك، يعني مثلا رب العباد هو العليم الخبير سبحانه يتصف بصفة العلم ومن أسمائه العليم، وبعض الخلق عندهم علم، فعلم المخلوق كعلم الخالق حاشا وكلا، ده علمك يا أيها المخلوق لا يأتي شيئا في بحر علم الله تبارك وتعالى، لا شيء أبدا عندك إذا قلت أنا عالم. أي علم تعلمته؟ أين علمك من علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه؟ لو قلنا مثلا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع ومن أسمائه السميع، وأنت أيها المخلوق الضعيف تتصف بالسمع والناس تقول عنك سميع، فهل سمعك كسمع الله؟ حاشا وكلا، أين سمعك من سمع الله عز وجل؟ ولذلك صدقت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إليه. أم المؤمنين عائشة كانت في الحجرة، الحجرة يعني صغيرة محدودة من إحدى حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين عائشة في الحجرة والمرأة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها كلمته كثيرا بدليل تجادلك في زوجها، يعني تحاورك تتكلم معك تأخذ وتعطي وتعطي معك، ومع هذا ينزل القرآن الكريم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فلما نزلت الآية ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معهما، بينها بيني وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم أسمع من كلامها شيئا، وسبحان من سمعها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك صدق الله تبارك وتعالى في قوله وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما. إذن يا إخواني لا يظن أحد أن مجرد الاشتراك بين الله وبين خلقه في اسم أو صفة أنه يتصف بصفات الله تبارك وتعالى، هذا محال. فصفات الله أعلى وأكمل وأجل من أن تكون في المخلوق، هذا أمر يجب أن نكون على يقين منه، ويجب علينا أن نثبت أقصى ما يمكن إثباته لرب العباد من أسماء وصفات كاملة وأسماء حسنى كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه. طيب قد يسأل سائل ويقول ما الأدلة على ثبوت الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بأدلة قوية للغاية. يأتي على رأس هذه الأدلة التي اتصف بها التي آمن وصدق بها أهل السنة والجماعة أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة متضافرة كلها على الإثبات. أنت لو تأملت القرآن الكريم ستجد القرآن الكريم كثيرا ما يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. يا إخواني معظم آيات القرآن الكريم تختم بأسماء الله تبارك وتعالى، تختم بأسماء الله. قد يقول قائل أين الصفات؟ الأسماء بتتضمن صفات. فلما يقال بأن من أسماء الله العليم مثلا، العليم هذا يتضمن إثبات صفة العلم لله عز وجل، السميع يتضمن صفة السمع، البصير يتضمن صفة البصر لله تبارك وتعالى. اقرأوا إن شئتم أواخر سورة الحشر مثلا، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. انظروا إلى كم الأسماء التي ذكرها ربنا في هذه الآيات، وهذه الأسماء تتضمن صفات ثابتة لله عز وجل. إذن القرآن الكريم مليء بالإثبات، بإثبات الصفات والأسماء لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يوجد نفي إلا نادرا. الإثبات أكثر في كتاب ربنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد نفي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، انتبهوا معي لهذه النقطة، إلا متضمن لإثبات صفة لله عز وجل كاملة. فرب العباد سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه السنة والنوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، تضمن ذلك في حقيقته إثبات القيومية والحياة الكاملة لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد كلام أهل السنة والجماعة في الإثبات كثير، في الإثبات كثير، وأهل السنة على ذلك، وأهل السنة جميعا على ذلك، وده من الأدلة القوية على إثبات الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الأدلة التي على ذلك أيضا أن القرون الثلاثة الأولى، والقرون الثلاثة الأولى هي خير القرون بإطلاق، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القوم اللي هم خير القرون تكلموا عن الصفات وأثبتوها لله تبارك وتعالى، ولم ينف عن الله صفة أثبتها رب العباد لنفسه، وكثرة الصفات ووفرتها تدل على الكمال المطلق لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول يا إخواني لا ترهبوا من إثبات الأسماء والصفات من بحجة التشبيه، أن تقعوا في التشبيه، لا، ده القرآن مليء. وإحنا في أساس من الأسس التي ذكرناها أن الله لا يشبه أحدا من خلقه، فصفات الله تبارك وتعالى على ما تليق بجلاله وكماله، والمخلوق صفاته تناسب عجزه وافتقاره. وأضرب مثال أيضا أوضح بهذه الحقيقة، لأن البعض يفر من إثبات الصفات خوفا من التشبيه، يقول لا الصفة ديت ده يتصف بها المخلوق فأخشى أن أشبه الله بخلقه فأنفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. صفة الحياة، أنا الآن حي والذين يشاهدونني أحياء، ورب العباد سبحانه وتعالى يتصف بالحياة، فهل حياتي وحياتك أيها المخلوق الضعيف كحياة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ حاشا وكلا، ده حياة الله تبارك وتعالى لم تبدأ بعدم ولا تؤول إلى عدم، ولا يعتريها نقص أو ضعف بحال من الأحوال. أما حياتي وحياتك فقد وجدنا بعد عدم ونؤول إلى العدم، ثم إن حياتنا يعتريها النقص والمرض وما أشياء وأشياء كثيرة، فأين صفات الله من صفات المخلوق؟ يا عبد الله أنت أول ما تسمع صفة عن الله تبارك وتعالى اعتقد فيها الكمال المطلق لربك سبحانه وتعالى ومولاك، واعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى ليس له مثيل أو نظير أو مكافئ جل في علاه. ولذلك يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه من صفات، وما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم لربه من صفات في سنته، نؤمن بذلك ولا نفرق بين القرآن الكريم والسنة في هذا الباب. فالسنة إذا ثبتت صحتها وجب الأخذ بها على قول جمهور أهل السنة والجماعة، إذا صح الحديث وجب التعامل معه بما جاء فيه والإيمان بكل ما ذكره. القرآن الكريم إذن مليء بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولا بد من الإيمان بها واليقين فيها مع اعتقادي تنزيه رب العباد سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. هنا مسألة مهمة، الكلام في هذا الباب واسع وطويل، ولكني أود بعد ذكري ملخص لذلك أن أتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى، عن أسماء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ووفرة الأسماء تدل على كمال الذات، فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء في كتابه، وجب علي وعليك أن نطلقها عليه بعد إيماننا بها، وأن نعتقد الكمال المطلق لله فيها، وأن نعتقد أيضا أن هذا الاسم يتضمن صفة ثابتة لله عز وجل. الأسماء في الحقيقة تدل على صفات ثابتة لله عز وجل، مش مجرد أعلام كما قال المعتزلة، يعني أعلام يعني لا تتضمن صفات، لا. اسم الله السميع يتضمن إثبات صفة السمع لله، العليم يتضمن إثبات صفة العلم لله، وهكذا بقية الأسماء. إنما المعطلة الذين وقعوا في التشبيه اللي وسموا به أهل السنة والجماعة أنكروا ذلك وأولوا صفات الله، وأنكروا كثيرا من أسماء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذا رب العباد له أسماء كثيرة، حديث يقول 99 اسم. أود أن أتكلم عن هذا الحديث وأوضحه وأشرحه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في 99 اسم. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب العباد سبحانه وتعالى له 99 اسم، من أحصاها، من نال شرف العلم بها والعمل بها دخل الجنة. ولا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى جل في علاه ليس له إلا هذه الأسماء فقط، بل له سبحانه وتعالى أسماء كثيرة جدا. وسأذكر أنا يا إخواني الأدلة على يعني أن أسماء الله تبارك وتعالى تتجاوز هذا العدد وهذا الحد الذي ورد في الحديث. وأنا شرحت معنى الحديث الآن، يعني أنا قلت معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أقول رب العباد له من الأسماء 99 اسم، اللي يحصي 99 اسم يدخل الجنة، فدخول الجنة مرتبط بهذا العدد. والحديث سيق لبيان هذا الفضل والتفضل من الله على عباده، بأن من تعلم 99 اسما من أسماء الله دخل بسبب ذلك الجنة. وليس معنى ذلك أنه ليس له من الأسماء سواها، وده أسلوب متعارف عليه في لغة العرب. مثلا لو قال ملك من الملوك مثلا، أو رئيس من الرؤساء، أو زعيم من الزعماء: عندي 1000 جند أعددتهم للحراسة، عندي 1000 جند أعددتهم للحراسة. هل نفهم من ذلك أن هذه الدولة أو كلام هذا الرئيس يفيد أنه ليس عنده إلا 1000 جندي فقط؟ لا، ده يقول أنا عندي 1000 جندي أعددتهم لعمل معين وهو الحراسة، إنما عنده جنود أخرى للقتال، عنده جنود أخرى لتنظيم الأمور، للعمل في أجنحة الدولة وما تحتاج إليه. إذن لا يفهم من قوله صلوات الله وسلامه عليه إن لله 99 اسما أنه ليس له من الأسماء إلا 99. طب ما الدليل على ذلك بعد ما وجهت الحديث وبينته وشرحته؟ الدليل على ذلك أن أسماء الله كثيرة لا تدخل تحت حد ولا عدد. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصيب بهم أو ما إلى ذلك بغم أو قع ما إلى ذلك فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك، تأمل بقى لهذه الكلمات، تأمل: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. العبد بيتوسل وبيسأل الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول هذه الكلمات وهي تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يفهم من الحديث، من منطوق الحديث، أن هناك أسماء، هناك أسماء علمها رب العباد سبحانه وتعالى لبعض خلقه ولم يعلم بها الجميع من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والأهم من ذكر ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت بها في به في علم الغيب عندك. فرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه استأثر بأسماء عنده، بأسماء لم يعلمنا إياه، ما ذكر لنا جميع أسمائه، استأثر ببعضها. من الذي قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا وأنت يجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق به. ده كلام من؟ من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك أسماء استأثر الله بها ولم يعلمنا إياها، دل ذلك على أن أسماء الله أكثر من 99. ولذلك العلماء الذين تتبعوا أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم والسنة النبوية وصلوا بها إلى أكثر من هذا العدد. كان وقع خلاف بين العلماء في بعض هذه الأسماء، ولكن من تتبع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد أن أسماء الله تتجاوز 99، وبالتالي فأسماء الله لا تدخل تحت حصر ولا تعد بعدد. هناك دليل آخر على ذلك، هناك دليل آخر على ذلك في حديث الشفاعة الطويل، وهو حديث متفق عليه وموجود في كتب السنن والمسانيد والمستدركات. حديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن ربنا يجمع، لما رب العباد يجمع الناس في صعيد واحد وتدنو الشمس من الرؤوس، الناس في الموقف يقولوا بعضهم لبعض: اذهبوا وابحثوا لنا من يشفع. يذهبون إلى الأنبياء، إلى من يذهبون من الأنبياء، ويطلبون منهم الشفاعة. كل نبي يعتذر، يعتذر إلى أن يأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: يا محمد صلوات الله عليه، ألا ترى ما نحن فيه؟ طبعا الناس يعني غرقة في العرق وغير ذلك مما هو معلوم، ويضيق الوقت أنني أتكلم عن ذلك. أنت ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يقوم فيخر ساجدا تحت العرش، يسجد لربه ليطلب منه صلوات الله وسلامه عليه الشفاعة العظمى هذه اللي تأخر عنها سائر أولي العزم من الرسل، ما تقدموا إليها، وإنما هي خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أخر ساجدا لربي. ثم يقول: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها اليوم. يعني يفتح عليه بأسماء، بمحامد يعني أسماء حسنى لم يكن يحسنها صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا. فدل ذلك على أن أسماء الله أكثر من أن تحصر. أو أن تعد بعدد، وهذا يدل على عظمة الباري سبحانه. ولذلك أنا عندما أتكلم عن الأسماء والصفات أود أن تمتلئ قلوبنا تعظيما وتقديسا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نصدق في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفات رب العباد سبحانه على ما جاءت في الكتاب والسنة، لأن هذا يقربنا إلى الله. فأعلم العباد بالله وأعرف الناس بالله هم أشد عبودية لله تبارك وتعالى. وأختم هذه الحلقة وأنا أتكلم عن الأسماء والصفات باختصار، وقد سبق أن تكلمت عن ذلك، من إحنا يجب علينا أن نؤمن بكل ما ثبت به النص في القرآن أو السنة النبوية المطهرة، ثم بعد ذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، ثم نعتقد اعتقادا جازما أن ما ثبت لله لا يشبه ربنا فيه أحد من المخلوقين سبحانه. تعالى جد ربنا وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل، ومن فر من الإثبات بحجة التشبيه أو التمثيل في الحقيقة فقد وقع في البطلان العظيم. ربنا أعلى وأعظم وأجل من أن يشبه أحدا من المخلوقين. فيا عباد الله، أثبتوا لربكم ما ثبت له من أسماء وصفات، ولا تخرجوا عن القرآن الكريم والسنة النبوية في ذلك. وأهل العلم من السلف ما خرجوا وتكلموا بالحق المبين في هذا الباب. بقي أن أشير إلى في الحديث عن الأسماء إني ما ورد من حديث عن أسماء أو تحديد الأسماء الحسنى لله عز وجل لم يرد بذلك حديث صحيح. فما نسمعه من الأسماء في بعض الإذاعات إن دي أسماء الله الحسنى، هذا ليس فيها من أسماء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والكلام يطول حول ذلك، ولكني أكتفي بهذا إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.